بعض الأحيان لا لجوع أو لعطش، وإنما لشعوره بالحاجة إلى العطف والحنان، بمجرد أن يوكل، أن يحتضن، أن يقبل، يهدأ روحه ويعود إلى الاستقرار والإطمئنان. يشعر بأن هناك اهتماما به، وفي بعض الأحيان إذا رأى الطفل والدته منشغلة عنه يحاول أن يلفت نظرها إليه إلى ذاته بمختلف الوسائل والتأمين، وهكذا إلى أن يشيخ الإنسان ويصبح كبيرا هرما ضعيفا. هنا أيضا يشتد عنده الشعور بالحاجة إلى اهتمام من حوله به. فالرجل الكبير والكبيرة قد لا يكون محتاجا لشيء مادي، لكنه يريد أن يشعر أنه مهم، أن هناك اهتماما به، أن هناك تفكيرا فيه. أما إذا شعر بالإهمال وأن من حوله لا يفكر، لا يهتمون به، هذا شعور مؤلم. وهكذا في حالات الضعف البشري، حالة المرض، الإنسان حينما يكون مريضا يحتاج إلى الشعور بالاهتمام. لعلك لا تستطيع أن تقدم لعلاج مرضه شيء، لكن أن تكون إلى جانبه، أن تشجعه، أن ترفع معنوياته، أن تبذل خدمتك له، هذا يفيده كثيرا ويساعده في التغلب على مرضه. وهكذا في وقت المصائب والمشاكل، الإنسان حينما يرجع بمشكلة، بفقد عزيز، بمصيبة، ماذا يريد من الناس حوله؟ هل يريد منهم أن يعطونه مالا، طعاما، شرابا؟ يريد أن يشعر منهم بالاهتمام فيه. حالة الضعف التي يعيشونه ذلك. ولذلك فإن الإسلام يؤثر على هذا الجانب، أن تشعر الناس من حولك بأنك تهتم بهم حتى يعاملوك أيضا بنفس الطريقة. من الصور التي تشير إليها النفوس لإشعار الآخرين بالاهتمام مسألة التبذير، أن تهدي لهم شيء، حينما تأتي بشيء هدية هو يشعر بأنك مهتم به، ولذلك تناولت، اقتنيت، جئت بهذا الشيء إليه. وهنا أهمية الهدية، أنها تشعر الطرف الآخر بالاهتمام. ولهذا جاءت تشجع على التهادي، هذه الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تهادوا كل واحد يهدي للثاني. ايش؟ تحابوا، لأن الهدية تنتج المحبة. حينما يشعر منك أنك تهتم به وتعتني به، هذا يزرع محبتك في قلبه. فإذا تبادل الهدايا يوجد هذه الحالة. الحديث يقول فإن الهدية تذهب بالضغائن. في بعض الأحيان تفاهم مشكلة جعل بينك وبين شخص آخر من القريبين أو البعيدين، إذا جئت له بهدية وشعر بأنك تهتم به، هذا يساعد على نفسه وإزالة ما في نفسه من شعور سلبي تجاهك. ولهذا علماء الناس، علماء الاجتماع، يؤكدون على هذه النصيحة، والنصوص الدينية أيضا تؤكد على هذه النصيحة. صار بينك وبين زوجتك إلى تفاهم، طلعت من البيت، طيب وأنت تعود من البيت، خلاص بعد بدأ صفحة جديدة. من الأساليب التي ينصح بها طريقة جيبها القديمة، طلعت شوية عندك تفاهم معها، بعد ما يحتاج تفتح الملف، إيش صار قبل ما صار تطلع من البيت مجيئك بالهدية هو إشعار بالاهتمام، إشعار بالرعاية، بالاحترام. هذا يساعدك كثير على إزالة السلبيات السابقة. وكذلك مع الوالدين، مع الأولاد، مع الإخوان، مع الزملاء في العمل. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. بل هناك رواية تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قفل راجعا إلى منزله، عائلته، إلى منزله، شيء يشغل حاجة من ينطبع في أذهان الأبناء أن أي مرة أنت تجي ينتظرون منك شيء. رواية تقول عنه صلى الله عليه وآله: من دخل فاشترى تحفة هدية فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. والناس محتاجين لهم شيء، وليبدأ بالإناث قبل الدخول. وكذلك بالنسبة إلى المريض، من المستحب كما في بعض الروايات في عيادة المريض تأخذ له شيء هدية للمريض. المولى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: مرض بعض مواليه فخرجنا نعوده، فاحنا حتى نشوف هذا الشخص. فاستقبلنا الإمام الصادق السلام في بعض الطريق فقال: أين تريد؟ من رأيك؟ كنا نريد فلانا نعوده. يشتغل عندك، يخدمه، نذهب لعيادته. فقال: قف. ووقفنا. قال: مع أحدكم تفاحة أو تفرجلة أو أسوجة أو نعقة من طيب أو قطعة من عود؟ قلنا: ما معنا من هذا شيء، رايحين فاضيين، ما عندنا شيء. فقال: أما علمتم أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ ترفعوا معنويات، يمكن هذه الهدية اللي تقدمها المريض ما يتناولها، ما يأكلها، لكن شعوره أنك تهتم به، هذا يفيده نفسياً. ولهذا ورد حول استحباب الهدية أن الإنسان يهدي للآخرين. عن الإمام الرضا عليه السلام، عن أبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الشيء الهدية مفتاح الحوائج. حتى إذا عندك حاجة مع الطرف الآخر، الهدية أيضا تمهد الطريق لمعالجة تلك الحاجة أو معالجة تلك المشكلة. بل ورد في رواية أن الهدية قد يكون فائدتها ومنفعتها أكثر من الصدقة. إذا عندك مبلغ مخير بين أن تهدي إلى أحد إخوانك أو أن تعطي صدقة لمحتاج لفقير، هناك رواية تشعر بأن الخيار الأولاني أفضل. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الوسيلة لتأكيد حالة المودة والمحبة بينه وبين من حوله، ولإزالة أي ترسبات أو أي حساسيات مختلفة. في المقابل ينبغي للإنسان المهدى إليه، إذا شخص جاب لك هدية، ينبغي لك أن تتقبل هديته. ورد عن الإمام الكاظم، الإمام موسى الكاظم عليه السلام، عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته أو أن يتحفه مما عنده ولا يتكلف. وهذه نقطة مهمة، الهدية هي حاجة رمزية الطفل الآن في حالات الزواج أو حالات الولادة صايرة مشكلة. جيد أن امرأة ولدت تهدى من قريباتها وصديقاتها وجاراتها هدايا بمناسبة مرضها شفائها قبول مولود لها، لكن أيضا يراعى في عدم التكلم. حالة التكلم هذه مرفوضة ومنهي عنها. في بعض الأحيان تصير مبالغة في الهدايا ومزايدة في الهدايا. هذه جابت لي بهالقد، هذه جابت لي بهالقد. هي حسب النية. ولذلك النص يقول ولا يتكلف شيئا، يعني أن لا يكون شيئا يسبب الكلفة. وعلى الإنسان، ينبغي للإنسان أن يقبل الهدية حتى ممن هو ضعيف، ممن هو فقير. في بعض الأحيان واحد فقير ضعيف الحال يجيب لك هدية، أنا مسكين فقير أنا أقبل هدية، لا 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 ما يقبل هدية. هذا خطأ، لأن ردك لهديته يعتبر نوع من الإهانة له. فتقبل الهدية حتى من الشخص الضعيف. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لو أهدي إلي كراع لقبلته. كراع ساقل الغنم، يعني ساقل الذبيحة دون الركبة. لو أهدي إلي كراع لقبلته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوصياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على
هذا الليل.
عطاء للسائلين.
تائبين
وبصيرا للمستقبل
ونورا للعابدين
ونداء
يا حجة الله الجليل، يا حجة الله الجليل، وعينه وزعيم آله وابن الوصي المصطفى، وابن الوصي المصطفى شبيه أحمد في كماله. أنت ابن بنت محمد، أنت ابن بنت محمد، حذ وخلقت على مثاله. فضياء نورك نوره، وظلال روحك من ظلاله. فيك الخلاص، فيك الخلاص عن الردى، وبك الهداية من ضلاله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة ليلة ميلاد الكريم في الشهر الكريم، ميلاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فأهلا بكم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. في هذا اللقاء سوف نكون معكم حتى أذان الصبح، حتى توقيت بحران ومواحيها. وبمناسبة مجد الإمام حسن المجتبى عليه السلام، قرنا لحضراتكم عنوان مجد الكريم الشريف، وسوف نتناول عن هذا الإمام الموضوع حقيقة، الإمام الثاني من أنبياء البيت، ونحن نعيش مكرر 201-3772، ومكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، ثم مفتاح البلد والعاصمة طهران، ومكرر 0-9-8-1. كما نستقبل أراكم ومساهماتكم عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 0-9-8-9-9-3-7-9-4-2-4-3-1. أيضا لزيارة قناة العبدالله العربية على نرفع أسمى آيات التبريك لساحة إمامنا الحجاج الحسن النهدي عبد الله فرجه الشريف، ولحضراتكم جميعا إخوتي بمناسبة ليلة مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. We'll be right back. وقعة أحد وبين المقدم من النبي صلى الله عليه وآله في المدينة سنتان وستة أشهر ونصف، فولادته لأربع سنين وستة أشهر ونصف من التاريخ، وبين أحد وبعد سنة ونصف. فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اللهم إني أعيده بك وولده من الشيطان الرجيم. وأذن في أذنه الجنة وأقام باليسرى وسماه حسنا وحق عنه كبشا. أما عن صفات الإمام عليه السلام، فكان الإمام الحسن عليه السلام أبيض مشرقا بحمرة، أدعج العينين، سمح القدين، رقيق المشرب، كث اللحية، لا وفرة، وكأن عنقه كبريق فضة، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، ربع ليس بالطويل ولا القصير، مليحا، من أحسن الناس وجها، وكان يخضب ويخضب بالسواد، وكان جعد الشعر وحسن البدن، وهي طبعا كما ورد في الروايات. ويقول واصل بن عطاء: كان للحسن بن علي عليه السلام سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ الحسن، كان يبسط له على باب داره، فإذا خرج وجلس على البساط انقطع الطريق، فما مر أحد من خلق الله إجلالا له، فإذا قام ودخل بيته مر الناس واجتازوا. لقد رأيته في طريق مس ماشيا فما خلق الله أحدا رآه إلا
فقال صلى الله عليه وسلم: وما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل.
اسمه الحسن فسماه الحسن، وكانت ولادته عليه السلام بالمدينة في النصف من شهر رمضان سنة 3.
Oh yeah. سجدتين قطع عنه بها خطيئته ورفع له بها درجة. فعلى المؤمن الصائم اغتنام هذه الفرصة الثمينة والتقرب إلى الله تعالى من خلال تقليل السجود خالصا لله تعالى، كما ينبغي للمؤمن أن يستفاد من هذا السجود لعبادة أخرى منصوصة أيضا من قبيل الدعاء أو التضرع أو الخشوع أو الاستغفار، فإن السجود وحده وإن كان مرغوبا وإن كان مندوبا ولو بدون ذلك، لكنه يزداد ثوابا بالذكر والتسبيح والاستغفار والإنابة والدعاء لحسن العاقبة. فعلينا أن ندعو لنستفيد من هذه الأيام، نستثمر من هذه الساعات وهذه اللحظات. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يغفر له في رمضان لم يغفر له إلى قابل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبرنامج المعارفين ببشارة المستمعين.
في المقيع نسحق الليلة بأرواحنا ونذهب بقلوبنا مع عمام زماننا عليه السلام كي نلمس ضريح عينه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ونقف على أعتابه ونقول له شمعة لو تشعل بقبر الحسن الشمعة أو يعني بقبر اللجنة العامية شمعة لو تشعل بقبر الحسن شمعة. بمناسبة ولادة كريمي آل محمد أزدت أجمل وأرق التهاني وأطيب الأمنيات وأعطرها إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه ولقائه هنا الإمام الخامنئي دام ظله بالوارث ولكل محبي وعشاق أهل البيت عليهم سائلين الله ومن ثم الإمام الحسن عليه السلام كريمي أهل البيت أن يمن علينا بقضاء حوائجنا جميعا يا وجها عند الله اشفع لنا عند الله. نشكر الأخت الفاضلة على استماعنا وتقديمنا الرسالة الطيبة والمشاركة الجميلة بمناسبة ولادة الإمام الحسن في المجتمع عليه السلام وننتقل إلى مشاركة الأخت الفاضلة من
بولادة كريم أهل البيت عليه السلام الإمام المجتبى الحسن عليه السلام كما هو نبارك لصاحب العصر والزمان بهذه الولادة الميمونة، وللإمام القائد السيد علي الخامنئي، وللشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله. ونتمنى الظروف التي كانت على أيام الإمام الحسن أن لا تتكرر في أيامنا من مكر وصداع بحقه، ونكون على أد المسؤولية، ونكون قد حققنا انتصار على إسرائيل وأمريكا وأوروبا والأعداء كلهم بحق محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتكم حسن حمي من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
مبارك لكم هذا اليوم العظيم، مبارك لكم البيت الألوي الذي تشرف بسيد شباب أهل الجنة والصفق الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم. مبارك لكم هذا اليوم العظيم، كريم أهل البيت عليه السلام، صاحب الخصال السامية، صاحب الكرامات، صاحب الخلق الرفيع، وكل السجايا الحسنة مرتضى العراق.
فالحسنة مودتنا أهل البيت. ثم جلس فقام عبد الله بن العباس بين يديه وقال: يا معاشر الناس، هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم، فبايعوه. فتبادر الناس إلى البيعة له بالخلافة.
يا مجتبى يا ثاني الأئمة تحت العباء، سلام عليك يا مجتبى يا ثاني الأئمة
الفضل أن يكتب له المكتوبون حاجتهم في ورقة من فسئل عن ذلك فأجابهم أنه لا يريد للسائلين أن يريقوا ماء وجههم لأن يحفر كرامته. وروي أن الإمام عليه السلام قد تعرض إلى السب من قبل رجل من أهل الشام كان مخدوعا بتفضيلات معاوية بن أبي سفيان، فابتسم الإمام عليه السلام في وجهه وقال له بأسلوب هادئ: